أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نفت تونس الخميس وجود أي محادثات دبلوماسية مع إسرائيل، معتبرة الأنباء المتداولة بشأن ذلك إشاعات تبثها مواقع تابعة لإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنها تنفي نفيا قاطعا ما تروج له بعض المواقع التابعة للكيان الإسرائيلي المحتل من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس، وأضافت أن تلك المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس من صورة بلادنا وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم. وأردفت أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع كيان محتل، وستظل رسميا وشعبيا سندا للأشقاء الفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وإسرائيل طبعت في العام 2020 علاقاتها مع 4 دول عربية هي الإمارات، البحرين، السودان، المغرب برعاية أمريكية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان، وقال في تغريدة على تويتر نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن الاعتداء الذي تعرضت له مدينة أربيل عمل إجرامي مدان ومستنكر يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين، مضيفا أنه يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار، ولابد يقول من توحيد الصف الوطني وترسيخ مرجعية الدولة وأجهزتها الأمنية ضد الخارجين عن القانون. ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني هجوم بطائرة مسيرة يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق أوقع 3 إصابات. بحث رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاوني يوم الخميس مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي التعاون الثنائي بين البلدين. وذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية أن اللقاء بين الخصاوني وميقاتي في العاصمة عمان بحث العلاقات المتميزة بين الأردن ولبنان والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة. وأكد رئيس الحكومة الأردنية خلال اللقاء دعم بلاده بقيادة الملك عبد الله الثاني للبنان لمواجهة التحديات وتعزيز استقرار هذا البلد. من جهته عبر رئيس الحكومة اللبنانية عن شكره واعتزازه بمواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، معلنا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة في كافة المجالات. زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأردن غير معلنة سابقا، وجاءت بالتزامن مع استضافة المملكة لاجتماع إقليمي هام للطاقة تشارك فيه بلاده وسط معاناة ومشاكل حادة يعاني منها لبنان في هذا القطاع. ويعقد في منطقة البحر الميت بالأردن مؤتمر إقليمي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وحماية المناخ ترعاه الحكومتان الأردنية والألمانية بمشاركة 700 شخصية إقليمية ودولية. وتعد أزمة الطاقة في لبنان أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا البلد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشحف النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية. وقع لبنان وفرنسا الأربعاء اتفاقية تعاون بين إدارتي مرفأي بيروت ومرسيليا لتبادل الخبرات التقنية والفنية التي تعنى بالنقل البحري وتطوير عمل المرافق. ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال قوله إن إعادة إعمار مرفأ بيروت ستنطلق بعد الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي له بالتعاون مع البنك الدولي. وأعلن خلال مراسم التوقيع إطلاق ورشة إعادة أعمار المرفأ في نهاية آب أوت المقبل، أي بعد 2 من انفجار المرفأ، وذلك ضمن عملية مفتوحة للعالم أجمع وضمن إطار قانوني ودفتر شروط بمعايير تراعي الشفافية المطلقة. بيروت باريس عنوان عمل فني نفذه بوتيك كيلومتر باريس بالتعاون مع المدرسة اللبنانية للأزياء ESB، وينطلق العمل مساء الخميس في مركز البوتيك في باريس شارع فيربوا. صاحبة المشروع ألكسندرا سينس، والتي زارت لبنان عام 2005 من خلال مركز السياحة اللبناني في باريس، أرادت من خلال هذا العمل أن تسلط الضوء على لبنان وقدراته، ولا سيما الفنية والثقافية، من خلال عمل نوجت لاك بارتي. مساعدة ألكسندرا سينس اللبنانية سنة شاهين تحدثت لإذاعة الشرق عن فكرة هذا العمل ونستمع إليها.
ألكسندرا اللي هي عندها المحل ببريد حد الريبوبليك، محل اسمه كيلومتر باريس، وبتعمل كل شيء، يعني كله مطرز على الإيد، كله بينعمل بالمملكة الأردنية أو بالمغاق أو بتعمله بمكسيكو أو بتعمله بالحند، وكله بيجي على الإيد. يعني كل شغلة بتحطها أو يكون أو في رسمة أو عم تحكي عن شيء أو عم تحكي عن وين هالمحل، كله بيجي مطرز على الإيد. بقى هي وقت اجت على لبنان انغرمت بلبنان، وكان بدها تعمل شيء للبنان، بقى التقت بهالمدرسة اللي اسمها CBS وانغرمت فيهم، وسألتهم إذا ما بدهم يعملوا اشتراك معه لحتى يعملوا كيميتيب يطلعوا من المدرسة اللبنانية بس مع الأفكار تبع ألكسندرا. وهيك صارت القصة، ومشان هيك اليوم وصلوا لنا الكيب وبدنا نعملهم وبدنا نفرجون للعالم ونفرج انه لبنان فيكون كمان يكون شغله قوي مثل الفرنسوية اذا مش احسن.
اعتبرت إيران أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحقها سياسي وغير بناء، ودانت طهران من خلال خارجيتها القرار الذي قدمته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في اجتماع محافظي الوكالة، وينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها وتعجيل برنامجها النووي وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق 2015. من جهتها رحبت كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة. ودعت السعودية في بيان مقتضب لوزارة الخارجية السعودية إيران إلى التعاون مع الوكالة وحل القضايا العالقة دون مماطلة، معربة عن الأمل من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل للدعم للوكالة ومديرها العام. واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء إيران بأنها تخفي آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة. جاء ذلك في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، والذي أصدر قرارا ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها. وأعرب المجلس في القرار عن قلقه العميق من عدم وضوح سبب وجود مثل هذه الآثار، واتهم طهران بعدم التعاون الكافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جهتها رفضت طهران هذا القرار، وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي إن بلاده ليس لديها أنشطة نووية سرية أو مواقع وأنشطة مجهولة الهوية. ويوم الثلاثاء قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا مشروع قرار إلى مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران لعدم تجاوبها بشكل كامل مع الوكالة حول وجود آثار لمادة اليورانيوم في مواقع غير معلنة. ويتفاوض دبلوماسيون مع إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في أيار مايو من العام 2018. أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز أن الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة في القاهرة مرتقبة السبت المقبل بهدف وضع إطار دستوري لازم لإجراء الانتخابات. وقالت ويليامز عبر تويتر أنها ناقشت في مدينة القبة شرق ليبيا مع رئيس مجلس النواب عقيلة الصالح خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، وأفادت بأن الجولة الأخيرة تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن، وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية في ليبيا لا سيما بشأن قانوني الانتخاب تعذر إجراء انتخابات رئاسية في كانون الأول ديسمبر الماضي ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة. وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا إن اللقاء مع رئيس البرلمان كان فرصة لإطلاعه على سلسلة الاجتماعات التي عقدت في تونس هذا الأسبوع، وبينها اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا والتي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وممثلين عن المجتمع الدولي. وتابعت قولها إن المجتمعين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري، وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. أعلنت إدارة الحوار الوطني بمصر الأربعاء بدء أول جلساتها الأسبوع الأول في تموز جويه المقبل، وتسمية ضياء رشوان نقيب الصحفيين رئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة منسقا عاما للحوار. جاء ذلك في بيان لإدارة الحوار نقلته وكالة الأنباء المصرية بعد نحو 40 يوما من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 نيسان أفريل الماضي إطلاق حوار بين كافة القوى السياسية دون تمييز ولا استثناء. ويعد ذلك أول حوار سياسي موسع سينعقد في عهد السيسي منذ وصوله للسلطة في صيف 2014. البيان أفاد أنه تم اختيار رشوان منسقا عاما للحوار الوطني، ومحمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية. وكشف أنه سيتم بدء أولى جلسات الحوار الوطني الأسبوع الأول من تموز يوليو. وأشار البيان إلى أن أولى مهام منسق الحوار تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء من 15 عضوا من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء. وأوضح أن الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب سيقتصر عملها على المهام التنظيمية واللوجستية وتشكيل أمانة فنية داعمة وملتزمة بنهج الحياة دون تدخل في مضمون الحوار. وأضاف البيان أن الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني. وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة مع استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات. في السودان انطلقت في العاصمة الخرطوم الأربعاء أولى جلسات الحوار الوطني المباشر برعاية الآلية الثلاثية لمحاولة إيجاد حل الأزمة السياسية في البلاد. وأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان فولكر بيرتس في مؤتمر صحفي بالخرطوم شروع الأطراف السودانية في مناقشة قضايا الحوار والأطراف المشاركة فيه، وقال إن هدفنا تقريب المواقف خلال الحوار المباشر بين السودانيين لإنهاء الأزمة في البلاد. وقال نشجع الأطراف الخارجية على دعم الآلية الثلاثية التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدعم الحوار في السودان، وتابع يتم البحث بشأن طبيعة المجلس السيادي وصلاحيات الحكومة ورئيس الوزراء، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تنتهي بحلول الانتخابات. وشارك في الجلسة ممثلون عن 14 حزبا سياسيا في السودان، وحضر جلسة الحوار عن المكون العسكري نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي وعضواء المجلس شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر، في حين قاطعت قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق الحوار لأنه بحسب قولها لا يخاطب جذور الأزمة المتمثلة بانقلاب 25 أكتوبر حسب بيان أصدرته يوم الاثنين. من جهته أكد ممثل الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ود دلبات أن الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، مضيفا خلال المؤتمر: لا نتصور حلا سياسيا في السودان إلا بمشاركة الجميع في الحوار المباشر. وفي السياق ذاته أعرب حميدتي في تدوينة على فيسبوك عن دعم الآلية الثلاثية كمسهل للحوار، مردفا: لا بديل عن الحوار إلا الحوار الذي يحقق توافقا وطنيا يمهد الطريق لبناء مستقبل أفضل لبلادنا، مضيفا: بدأت اليوم أي الأربعاء أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى توافق وطني لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية. وقال إن التحية لكل القوى الوطنية التي شاركت في جلسة الأربعاء، وندعو الذين امتنعوا عن المشاركة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط في الحوار الوطني. أعلن وزير الدفاع الأوكراني يوم الخميس أن ما يصل إلى 100 جندي أوكراني يقتلون و500 يصابون كل يوم في المعارك مع الجيش الروسي. وأعطى الوزير هذه الأعداد فيما تتواصل المعركة في دونباس شرق أوكرانيا. وأشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في الأول من هذا الشهر إلى أن الجيش يخسر ما بين 60 و100 جندي يوميا، وأكد الخميس في بيان أن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وأن العالم على شفا أزمة غذاء مروعة. ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس الأوكراني قوله إن أوكرانيا غير قادرة على تصدير القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى، وقد يتضور ملايين الناس جوعا إذا استمر الحصار الروسي في البحر الأسود، يحذر الرئيس الأوكراني. في متابعتنا لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، فازت الجزائر مساء الأربعاء على تنزانيا بهدفين مقابل لا شيء، كما تعادل منتخبا موريتانيا والغابون بدون أهداف. أما السودان ففاز على الكونغو بهدفين لهدف، على أن يتواجه مساء الخميس عند السادسة منتخب مصر مع منتخب إثيوبيا، وعند التاسعة يتواجه منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا. أخيرا، وفي أيام من التاريخ في نسختها الثامنة، عنوان تظاهرة ثقافية في معهد العالم العربي تنطلق هذا الجمعة وتستمر لثلاثة أيام، تتخللها مناقشات ومداخلات عدة لمؤرخين وروائيين وصحفيين وعلماء اجتماع وجغرافيا عرب وأجانب، وتتمحور حول المرأة فام إيجونر. الحضور مجاني للراغبين مع ضرورة التسجيل على موقع www.imarab.org. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء.